اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
الكلام فعلا يقع في مسقطات خيار الغابنة، المسقط الأول الإسقاط بعد العقد، والكلام في هذا المسقط يقع في صور أربع، إذ إما أن يفرض أن المشتري مثلا عالم بالغاب أو جاهل بالغاب، وعلى كل حال إما أن يكون الإسقاط بلا عوض وإما أن يكون الإسقاط مع العوض، فهنا أربع صور في المسألة. الصورة الأولى الإسقاط مع العلم بالغاب بلا عوض، كما لو فرضنا بأن المشتري يعلم أنه مغبون وبعد العقد قال أسقطت خياري، أسقطت حقي في الفاسق، فلا إشكال في صحة الإسقاط، بل لأن الخيار كما بحثنا سابقا من الأحكام الحقية الجواز حقي، فمرجعه إلى السلطنة على الفاس، وأن الشارع أعطاه السلطنة على هذه السلطنة، فله أن يرفع يده عن سلطنته بعوض أو مجانا. فأوضح، بل قد يقال كما بحثنا هذا في مسقطات الخيار سابقا، أن المسقط الحقيقي كما عبر الشيخ هناك هو الإسقاط بعد العقد. إنما البحث في هذه الصورة فيما لو فرضنا بأن الشخص كان عالما بأنه مغبون، ولكن كان معتقدا أن التفاوت مثلا بعشرة، فهو عالم بالغيب، ولكن كان متخيل ومعتقد بأن التغابن الذي حصل في المعاملة بمقدار خاص كعشرة، فأسقط خياره، ثم تبين له بأنه مغبون بأكثر من ذلك كمئة، فهو عالم بأصل الغاب ولكنه كان جاهلا جهلا مركبا بمقدار الغاب، فلو أسقط الشخص خياره معتقدا بأنه مغبون بعشرة مثلا، فتبين أنه مغبون بمئة، فهل يترتب أثر على هذا الإسقاط فيسقط خياره أو لا؟ فهنا ذكر الشيخ أنه احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يسقط خياره، وذلك لأن الشخص لم تطب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق، وهو أن يكون مغبونا بمقدار مئة، وما قصد إسقاطه وهو مقدار العشرة، فما هو واقع أي الغبن الخارجي لم يقصد، وما قصد هو غير ما هو واقع، إذن ما قصده لم يكن هو الموجود، لم يكن هو الواقع، وما كان واقعا لم يقصده. فيقول المشتري أنا لست قاصدا بل بإسقاط سلطنتي على الفسخ حال كون المعاملة مغبون بها بمقدار مئة. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة عند البحث عن صحيحة علي بن رئاب بأن إسقاط الخيار ليس مسألة عقدية وإنما مسألة عقلائية، وهي كاشفية الإسقاط فعلا أو قولا عن الرضا بالمعاملة. والمفروض أن هذا لم تطب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق، ولم يلتزم بالمعاملة التي فيها هذا التفاوض. فحاله، يقول الشيخ، فحاله كحال من أسقط حق عرض باعتقاد أن الطرف الآخر شتمه شتما لا يبلغ القلب، فاطلع أن فلان شتمه شتما بل ويثبت له شنو؟ يثبت له الحق في ذلك، حق العرض، بأن يوديه المحكمة، بأنه يحاسبه، بأنه كذا. فقال أسقطت حقي، أسقطت حقي وهو حق العرض باعتقاد أن الذي صدر من الطرف الآخر شتم لا يبلغ حد القذف. فتبين له بعد ذلك أنه كان مخطئا متخيلا، وأن الطرف الآخر قذفه. فلا يلتزم الأصحاب هنا بأنه يسقط حق العرض هنا في هذا المقام، فالحال في تلك المسألة كالحال في مسألتنا. هذا هو الوجه الأول، وبه يقال أنه لا يسقط الخيار بالإسقاط المذكور. الوجه الثاني أن قياس محل بحثنا على حق العرض قياس مع الفارق، وذلك لأن الخيار وهي السلطنة المجعولة على حل العقد أمر واحد بسيط مسبب عن التفاوت الذي لا يتسامح به. متى ما حصل تفاوت لا يتسامح به، تفاوت فاحش، صار هذا سببا لحق الخيار. وليس في المطاف، وليس عندنا خيارات متعددة وحقوق متعددة بعدد مقدار التفاوت، بحيث أن التفاوت بعشرة في خيار، والتفاوت بخمسة عشر في خيار، والتفاوت بمئة في خيار. لا، الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به وليس فيه تعدد. والمفروض أن هذا الواحد، ما هو سبب شيخنا؟ مو المرتبة، طبيعي التفاوت الفاحش. التفتين، هذا الخيار سببه طبيعي التفاوت لا المرتبة، ولقى المرتبة الخيارات متعددة. فحيث إن سببه طبيعي التفاوت وهو ملتفت إلى هذا التفاوت فأسقط خياره فيسقط الخيار. وأما المرتبة واختلاف المراتب لا أثر له في هذا الخيار. ومن هنا يتضح أن قياس مقامنا بالقذف والشك قياس مع الفارق، وذلك لأنه قرروا في محله أن القذف حق والشتم حق آخر، وكل منهما له آثاره الخاصة، فهما حقان لا حق واحد. فهنا إذا كان تعدد في الحق يلتزم بأنه ما أسقط حق عرضه، ما أسقط حق الخد، وإنما أسقط حق الشات. وبناء على هذا الاحتمال يا شيخنا الجليل، الصحيح هو الإسقاط، والشيخ لم يجزم بالمسألة، فذكر أن المسألة محل إشكال من جهة ما في طيب نفس، من جهة أن الخيار سببه طبيعي وطافت نفسه بلحاظ طبيعي التفاوت، فالمصنف علق المسألة. وذكر بعض الأعلام أن محور البحث والمدار في المسألة أن لحاظ المقدار الخاص من التفاوت الذي كان يعتقد به من الشخص المغبون، حيث إنه اعتقد أنه مغبون بعشرة، هل هذه المرتبة الخاصة من التفاوت التي كان ملتفتا إليها المغبون من باب الداعي أو من باب التقييد؟ فعندما أسقط الخيار هل أسقط خياره مقيدا بهذه المرتبة، أو أن هذه المرتبة كانت داعيا له لإسقاط خياره؟ فهل المقدار الخاص من التفاوت هل لوحظ بنحو الداعي للمشتري المغبون الذي أسقط الخيار، أم لوحظ على نحو الدق تقيد؟ فإن كان الأول، أي أخذ على نحو الداعي، فهو أسقط الخيار، والداعي لإسقاط الخيار أن التفاوت عشرة، فإن تخلف الداعي لا يضر بصحة الإسقاط ولا أثر لاختلاف الدواعي. المفروض أنك أسقطت الخيار، فيكون الخيار ساقطا ويترتب أثر على الإسقاط. أما إذا كان المقدار الخاص هو أخذ على نحو حيثية تقييدية للإسقاط، فهو أسقطه بلحاظ هذه المرتبة، أي مرتبة خاصة، فهنا لا يسقط الخيار. فذهب جمع من الأعلام أن المسألة ترجع إلى أن المورد من باب تخلف الداعي أو من باب التقييد. وقد تعرض جمع من الأعلام إلى هذا المطلب، ومنهم سيد المرتقى صفحة 311، وأيضا تعرض له المحقق النائمي في منية الطالب في تعليقه على هذا المطلب صفحة ما كتبتها. فلاحظوا أن المسألة الكبروية، وهو موارد تخلف الداعي والتقييد، هل تتأتى في مثل هذا المورد أي الكبرى، أو أن هذه الكبرى لا محل لها في مقام المعاملة صحة وفسادا، الإسقاط صحة أو فسادا، إمضاء وعدم الإمضاء؟ راجعوا ما أفاده الميرزا النائيني وما أفاده سيد المرتقى، ولعل الشيخ أيضا تعرض إلى ذلك. واضح في دينهم تعرض الشيخ إلى ذلك. هم لاحظوا عبارة عشان ما نطول هذا بحث دقيق، هذا ما يدخل فيه بحثه في السيد الأستاذ في بحث الصلاة، أن مسألة تخلف الداعي شنو معناها بالضبط، مسألة التقييد، وهل التقييد وتخلف الداعي يتأتى في كل الموارد؟ السيد يقول أن السليمان أنه لا يعقل أصلاً مسألة التقييد في بعض العناوين، بعض العناوين شنو ضابط آ؟ والسيد السيستاني عند حاشية عميقة دقيقة في حاشية على العروة يقول هذا من باب التخلف في التوصيف، عندنا تخلف في التوصيف، تخلف في التقييد، بحث دقيق جداً يطلب في مضانه إذا صارت مناسبة في مرحلة أعلى إن شاء الله نبحث المسألة مفصلة. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. قال أي صورة شيخ نحن الآن نحن صورة الأولى وهو مسألة العلم بلا عوض في المسقط الأول. المسقط الأول أربع صور والشيخ دخل أحيانا دخل الجهل عم بصرف عبارة بس مو بحث في الجهل مو بالكلام يجر الكلام وسيأتي البحث عن الجهل. المهم يسقط هذا الخيار بأمور أحدها إسقاطه بعد العقد بعد ما يخلص العقد وكل شيء ينتهي يقول أسقطه خيار. هذا هو الذي عبر عنه الشيخ الأعظم في مطلب سابق في عندما بحثنا مسقطات الخيار في صفحة صفحة 51 يعني عندما بحثنا في مسقطات خيار فليس خيار المجلس هناك ذكر الشيخ الأعظم هذه المسقطات. لاحظوا هناك ذكر أنه وهو المسقط الحقيقي عبر التعبير وقد يكون بعد العلم بالغبن ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض هي الصورة الأولى مع العلم بمرتبة الغبن ولا هم دخل شيء في الصورة أخرى لكن من باب الكلام يجر الكلام ولا إشكال أيضا ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض أي ولا يعني أفعل ولا ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع الجهل بها مع الجهل بالمرتبة إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان صرح قال أنا أي مرتبة من مراتب الغبن أنا أسقط حقي فيها واضح بعد واضح يسقط الخيار كبل كان فاحشا كان أو أفحش أشد فرشا لكن هذا البحث ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة يعني باعتقاد أن التفاوت عشرة فظهر مئة ففي السقوط إشكال وفي بعض النسخ وجهان من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق كما لو أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا ومن أن الخيار هذا وجه آخر أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه فيسقط بمجرد الإسقاط والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان لخلنا لمسألة أظن قال مسألة الداعي والتقييد. الصورة الثانية وهو مورد العلم بالغاب مع الإسقاط بعوض والمراد من الإسقاط بعوض الصلح بين طرفي إسقاط الحق والعوض المعين فقال أنا أسقطت حقي في الخيار بإزاء عوض معين شنو هي المعاملة؟ هذه صلح. إذن عندما نقول الإسقاط بعد العقد بعوض مرجعه إلى المصالحة واضح مرجع الإسقاط إلى المصالحة عن إسقاط الخيار بالعوض وصلوا خير صلوا خير صلوا خير قصدنا صلوا خير قال فإذا فهل تصح المصالحة المذكورة أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يصح ذلك مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب، ولكن هنا تعرض المصنف إلى هذا الفرع، وهو ما نفس الفرع السابق تقريبا. لو فرضنا بأن الشخص لم يصرح بعموم المراتب وإنما أطلق وقال صالحتك على إسقاط حق الخيار بعوض معين، وفرضنا أن الإطلاق كان منصرفا إلى الفرد المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة، فالغبن المحتمل مثلا في هذه المعاملة الزيادة بالخمس أو الزيادة بربع الثمن، فإذا كانت العين تسوى 20 فالغبن فيها إما بالخمس وخمس العشرين 4، أو مثلا بماذا بالربع وربع العشرين 5. فهو عندما قال صالحتك على إسقاط حقي بإزاء عوض معين، هذا الإطلاق منزل على ومنصرف عرفان ومحمول على أن الشخص يصالح بالمراتب المتعارفة في الغبن بلحاظ هذا الثمن. واضح؟ فتبين له أنه التفاوت بمقدار أكثر خارج عن المنصرف، كما لو فرضنا أن المبيع يسوى دينارين وقد باعه ب20 فصار التفاوت بمقدار 18. واضح؟ هذا تفاوت غير صن لا يلتفت إليه الذهن العادي، دينارين 20 دينار، لكن هو صالح. فهل الصلح الذي حصل بينهما في موارد الإطلاق المنصرف إلى الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة، هل الصلح نافذ أو لا؟ ما هو حكم هذه المصالحة؟ هل يسقط الخيار بعبارة أخرى أو لا يسقط الخيار؟ واضح إن شاء الله. نعم، لو كان ملتفت إلى المرتبة ويعلم بها وأنه اشترى ما يسوى دينارين بماذا ب20 والتفاوت 18 بلا إشكال، ماكو بعيد، أو صرح. المشكلة إذا ما بل لم نحرز أنه علم وما صرح، وإنما أطلق صالحتك على إسقاط حقي بالعوض. فهنا ذكر الشيخ الأعظم أنه توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن هذا الصلح لازم وصحيح، صحيح ولازم، ومقتضاه سقوط الخيار، وذلك لما ذكرناه قبل قليل أن الخيار حق واحد له سبب واحد وهو التفاوت، والتفاوت له أفراد لا الخيار له أفراد، والخيار واحد. واضح؟ والمفروض أنه صالح على إسقاط خياره، واختلاف مراتب التفاوت لا يضر متى ما كان ملتفتا إلى طبيعية التفاوت، فالحق الذي يعاوض على إسقاطه الحق المسبب عن هذا عن هذا الأمر الواحد وهو مطلق التفاوض، ومقتضى أن اختلاف المراتب واشتباه في المراتب لا يضر كما ذكرنا قبل قليل. فهذا الصلح خير ولازم ومقتضى سقوط الخيارات. نفس المطلب السابق. الاتجاه الثاني ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه هذا الصلح فاسد وغير صحيح، وذلك لأنه لم تطب نفسه بإسقاط حقه بهذا العوض المذكور، وذلك لأنه لم يكن عالما بهذا المقدار، فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. ما قصده وهو إسقاط حق ذو تفاوت ناشئ من تفاوت مرتبة معينة، هذا الذي قصده ليس هو الموجود في الخارج، وما وجد من الخارج لم يقصده من المشتري المغموم. إذن المشتري المسكين المستكين المغبون لم يقصد إسقاط حقه في التفاوت بهذه المرتبة الشديدة، فالصلح يكون فاسد، ما قصد لم يقع وما وقع لم يصل. وأنا ما صالحتك على هذا الحق، حقي في الخيار بمقدار أمامي. الاحتمال الثالث ما كان موجود هناك موجود، وهو أن الصلح صحيح غايته أنه متزلزل رحمك الله، وذلك لأن الخيار الذي صالح عن سنخ خيار باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم، لأن التغابن المتعارف في هذه المعاملة بالربع أو الخمس مثلا يعوض عنها بدرهم، وتبين له أن التغابن أكثر مما اعتقده، وهو لا يؤخذ لا يبذل بإزائه الدرهم، بل يبذل بإزائه 10 درهم، فيكون هذا الصلح مغبونا فيه. يكون مغبونا بهما المشتري. يقول أنا مغبون. الصلح إنما يصالح بإسقاط حق الخيار المتعارف بدرهم بدينار، وتبين أن التفاوت فاحش ويصالح في مثله بكام؟ 10. فأنا الآن شنو؟ مغبون. فيثبت لي خيار الغبن في الصلح، ولا مانع من ثبوت خيار الغبن في الصلح، لأن دليل خيار الغبن الذي ذكرناه ليس مختصا بالبيع، مو رواية سوى بالبيع، وإنما هي أدلة عامة. فتكون النتيجة أن الصلح صحيح متزلزل. وذكر الشيخ الأعظم أن الأقوى من بين هذه الاحتمالات هو الثالث، فلا وجه للقول أن المصالحة باطلة، المصالحة صحيحة. نكتة البحث فيها أنه هذا إسقاط الحق في مثل هذا المورد ما يكون بدينار، يكون بكم؟ شنو يكون؟ 10. وهذا معناه أن القيمة السوقية لإسقاط الحق أزيد من العوض المذكور، فيكون هذا موجبا لاندراج المورد تحت الغب. وفي موارد الغب لا معنى للقول بفساد المعاملة. الغب في المعاملات بل يشوف يعطف بالإيقاعات
لقد يعني
معاملة عامة
مجاني، ألا تتصور غبن مثلا أسقط مثلا مجانا
واقدم
كان القبل مثلا
سيء
تفاوض كم
كيف يعني اذا اسقط مجانا ما في يعني غبر هذا من يعني هذا يأتي بحث سابق أنه داعي أو تقريب على علمه أما الغبر ما في خيار الغبر عقود لأنه يخطط التزلزل خيار الغبر من باب لا ضرار من باب كذا بس التزلزل وليس المراد من مطلق الخديعة مطلق مثلا الخطأ والجهل قال وأما الإسقاط بعوض فإسقاط بعوض قد بمعنى المصالحة عنه يعني عن إسقاط الخيار به بالعوض فطرفي الصلح ما هما إسقاط الخيار والعوض فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب ولو أطلق وكان للإطلاق منصرف أو لا أو أنه أنا ما يحتاج إلى يعني هذا صورة ثانية نفس البحث السابق كان مصالحا على اعتقاد أن التفاوت بمقدار الخمس أو الربع فتبين أن التفاوت بمقدار أشد النصف وضعف قال ولو أطلق وكان للإطلاق منصرف كما لو صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين درهم فإن المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة كون التفاوت أربعة يعني كم أربعة يعني خمس صحيح لأن خمس الخمس ماذا خمس العشرين أربعة أو خمسة اللي هو الربع في العشرين أربعة من عشرين أربعة من عشرين خمس واضح خمسة من عشرين ربع فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر يعني المبيع يسوى درهم يعني باع بعشرين فالتفاوت كم ثمانطعش كم يصير بالمئة ثمانطعش يعني ثمانطعش على عشرين واضح يعني 4 18 على 20 يصير كم؟ 9 أضعاف نعم دائما تأخذ نسبة التفاوت على المبلغ المجموع الكلي 20 18 على 20 واضح 18 على 20 قال وأن المبيع يسوى درهمين ففي بطلان ثلاثة وجوه الوجه الأول ففي بطلان الصلح لأن الصلح لم يقع على الحق الموجود وهو جنه خيار حصل فيه التفاوت بمقدار 18 أو صحة الصلح مع لزومه لما ذكرنا من أن الخيار حق واحد له سبب واحد وهو التفاوت الذي للتفاوت من الخيار أفراد متعددة أي الذي له أفراد متعددة التفاوت بس الخيار واحد فإذا أسقطه سقط أو صحته متزلزلا لأن الخيار الذي صالح عنه متعلق صالح شنو صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل فيحصل الغبن في المصالحة لا تقول يقول ولا فرق شوف العبارة هذه ولا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه كما في الأفراد المتعارفة أنا أدري أن هذا كتاب ولكن القيمة السوقية أجهلها فدفعت مسمى أزيد من القيمة السوقية للجهل بماليته مع العلم بعينه هذا الفرد المتعارف إذن الفرد المتعارف في خيار الغبن ما هو أن شخص يجهل القيمة السوقية للعين مع العلم بعينه فيحصل التفاوت بين المسمى وبين القيمة السوقية هذا يقول لا فرق بين هذا المتعارف وبين كونه لأجل الجهل بعينه شو الجهل بعينه يعني؟ هل هنا جاهل بعينه؟
عين المعوض
ها والمراد جاهل بعينه ما كان طرفا في المعاضاة، إذ المفروض في المقام أن المصالحة طرفيها ركنها ما هو الخيار في هذا العين الناشئ من التفاوت، يعني التفاوت الموجود في بعض طرفي المصالحة التفاوت والدرهم، والتفاوت مجهول العين. كم مقدار التفاوت؟ كان جاهل بأصل التفاوت. يقول لا فرق في الغيب بين أن يكون ما هو طرف معلوم أو غير ما معلوم. ولكن بعض العلم قال بأنه هذا الكلام إنما يتم لو كان طرف الصلح التفاوت، أما لو كان طرف الصلح إسقاط الخيار فلا يأتي هذا الكلام. إذن هذا الذي ذكره الشيخ مبني يتم لو كانت المصالحة صالحتك على هذا التفاوت بدرهم، مو صالحتك على إسقاط الخيار. إسقاط الخيار هو مو مجهول العين. قال وبين، مع أنه في عبارة السابقة الذي صالح عليه هو الخيار، قال نحن لأن الخيار الذي صالح عنه واضح. قال أو صحته متزلزلا لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم. قال وبين كونه، هم هنا مجهولة معترضة ما يأثرين بإصلاح صحيح في النتيجة لأن الغبلة ما تحقق في المقام. قال وجوه، وهذا هو الأقوى، وفي بعض النسخ فتأمل. ليش تأمل؟ تأمل بعد. ما هي الوجه؟ ما هو الوجه؟ يعني أقوى هي الأخير محل تأمل. ها وجوه شخص. هم حرم ما أقوها.
تفضل.
الإشكال الأول ما أفاده جمع من الأعلام بأنه لا يصح دعوى أن خيار الغبن يأتي في الصلح. خيار الغبن لا يأتي في الصلح لأن الصلح مبني على المسامحة والتغابن والتجاوز عن الحق، فلا يجري فيه الخيار. ثانيا، وفي ملاحظات وثانيا بأن أرجحية هذا على الوجوه الأخرى إنما تتم لو قلنا بصحته، يعني لو قلنا بصحته يأتي البحث أنه لازم أو متزلزل، ولكن يوجد احتمال في المقابل الذي ذكرنا لم يدفع وهو الفساد، لأنه الصلح لم يقع على الحق الموجود، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن هذا الكلام مبني على إبطال منشأ الفساد. إذا أبطلت منشأ الفساد تبطل منشأ اللزوم بخيار الغب. والمفروض أنه لم يقم دليل على إبطال هذا، والشيخ جعل هذا منشأ للتوقف في ذاك الباب، في ذاك البحث السابق منشأ للتوقف. قال المسألة فيها إيش؟ إشكال. إذن الشيخنا الأعظم إما أن تقول منشأ الفساد تام أو غير تام. إن كان منشأ الفساد له وجه فيصح التوقف في تلك المسألة مثلا لوجود منشأ معارض، ولا يصح القول بالصحة هنا. أما إذا بنيت على أن منشأ الفساد غير تام فلا ينبغي أن تتوقف في ذاك المحل، فلا بد أن تقول بأنه فيه الإسقاط يتحقق. وهناك وجوه أخرى أيضا مذكورة على بعض النسخ، هذه نسخة كاملة. الصورة الثالثة والرابعة جمعهما الشيخ يأتي بعدهما، وهو موارد الجاهل سواء كان مع العوض أو بدون عوام. هناك إشكالات على إسقاط خيار الغبني مع شنه مع الجاهل تعرض لهما المصنف، وهي ثلاثة إشكالات في هذه الصورة يأتي بعدها إن شاء الله غدا. إذن غدا نبحث هل يصح إسقاط الخيار مع الجهل بعوض أو بدون عوض. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.